بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
شريعة الإسلام شريعة الشمول والكمال،
لفضيلة الشيخ
بشر ابن فهد البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس القرآني 19 بعد مغرب الثلاثاء 5 من جمادى الآخرة لعام 1415 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان درسنا في هذه الليلة شريعة الإسلام شريعة الشمول والكمال. أيها الأحبة، الشريعة تطلق في اللغة على المنهج وعلى الطريق وعلى مورد الماء، وأما في الاصطلاح فتطلق على أمرين، لأن لها معنيين: معنى عام هو الدين كله، فهي كل ما شرعه الله تعالى لعباده من الدين، فهي بهذا المعنى تشمل كل الإسلام من عقائد ومن عبادات ومن معاملات ومن أخلاق وغير ذلك. ولها معنى خاص هو الأحكام العملية من عبادات ومعاملات وغيرها. ومرادنا هنا الإطلاق الأول المرادف للدين كله، قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والشمول هو الإحاطة بالشيء، فشمول الشريعة إحاطتها بكل ما يحتاجه الناس، وسنبين إن شاء الله تعالى شمولية الشريعة في لقائنا هذا بعون الله. والكمال هو الغاية والنهاية في الصحة والإصابة والدقة وتحقيق المصالح ودرء المفاسد. وهذا الموضوع موضوع مهم، وخاصة في هذا الزمن الذي نحيت فيه شريعة الإسلام شريعة الله عن الحكم بين عباد الله تعالى في أكثر بلاد المسلمين. ومن أسباب ذلك جهل كثير من المسلمين بهذه الشريعة، وعدم معرفتهم بتحقيقها لمصالحهم في الدنيا وفي الآخرة، مع أنها شريعة عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها ومصلحة كلها. أيها الإخوة، لقد جاءت الآيات القرآنية مبينة شمولية هذا الدين، وآمرة بالتمسك بشريعة الله تعالى، ومحذرة من الإعراض عما أنزل الله على رسوله. فمن ذلك قوله سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على القول بأن هذه الآية الأخيرة نازلة في القرآن الكريم، وهناك قول آخر أن المراد بها اللوح المحفوظ. ونقف قليلا مع الآية الأولى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. قال ابن كثير رحمه الله: إن القرآن اشتمل على كل علم نافع، من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وكل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم وفي أمر دينهم ومعاشهم ومعادهم. ونقل عن الأوزاعي رحمه الله قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي بالسنة، يعني أن السنة تبين القرآن الكريم. ومثل قول ابن كثير رحمه الله تعالى قال أكثر المفسرين. وجاء عن ابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن. وقد دل القرآن الكريم على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه في آيات كثيرات. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كما دل القرآن أيضا على أن الإجماع من أدلة الشريعة، وقد استنبط العلماء ذلك من قوله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والإجماع كما هو معلوم لا بد أن يعتمد على نص من كتاب أو سنة. كما دل أيضا القرآن الكريم على اعتماد القياس في آيات أخر كقوله سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار، والقياس أيضا لا بد له من نص يعتمد عليه هو دليل الأصل. هذه الأربعة هي أدلة الشريعة، وكلها قد أمر بها في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في إيضاح معنى هذه الآية تبيانا لكل شيء، أي في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين، وكل ما يحتاج إليه العباد فهو مبين فيه. أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية، حتى إنه تعالى جمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. ثم قال واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصى. والآية التي بعدها هي قوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فهذا العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي هذه كلها من الشيء الذي جاء القرآن لتبيانه. قال رحمه الله فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء صار حجة على العباد كلهم، صار حجة الله على العباد كلهم. وقد تكلم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان على هذه الآية بكلام طويل مفيد يحسن الرجوع إليه. أيها الإخوة، إن من أصول العقيدة عند أهل السنة التسليم والقبول والانقياد لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإذعان للشريعة والعمل بها فرض على الأمة وشرط للإيمان. قال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والله تعالى له سبحانه الخلق وله الأمر. قال عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالكون كله خلق الله عز وجل، والأمر فيه أمر الله سبحانه وتعالى، سواء كان من أوامر التكوين يعني القدر أو من أوامر التشريع التي هي أحكام الشريعة. وذلك الأمر من أظهر خصائص الربوبية، يعني أنه صفة خاصة لله عز وجل، فمن نازع الله تعالى في شيء من ذلك كان مشركا بالله العظيم. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن تولى عن هذا الأمر كان كافرا. وأصل الإيمان تصديق الخبر والانقياد للأمر. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإيمان بالشريعة والعمل بها أصل عقائدي من أصول الدين المهمة، وليس أمرا فرعيا للإنسان عنه مندوحة أو يعتبر تركه من كبائر الذنوب فحسب، لكنه أصل عقائدي. ترك الشريعة كلية يعتبر كفرا بالله العظيم. والشريعة هي ما ورد في الكتاب والسنة وما دل عليه كتاب الله عز وجل، فهي إذن الدين كله، فمصدرها هو الوحي المعصوم، وواضعها هو الله عز وجل الذي نزلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فهو سبحانه المتفرد بالحكم والتشريع. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهو سبحانه قد ضمن لها العصمة وضمن لها الحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا يشمل القرآن والسنة كما بين ذلك أهل العلم. والعمل بالشريعة والانقياد لها هو توحيد الطاعة والاتباع، وهو من مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، بل هو عند التحقيق داخل في جميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية فالأمر لله عز وجل والخلق لله، وتوحيد الأسماء والصفات فالله عز وجل هو الحكم وهو الملك الذي يأمر في عباده وينهى فيهم سبحانه وتعالى بما يشاء، فعال لما يريد، كما هو أيضا من مقتضيات أو من معاني توحيد الألوهية، وذلك لأن التشريع حق لله عز وجل والعباد مأمورون بالتعبد لله وطاعته في تنفيذ وتطبيق هذا التشريع. ولذلك فالعبادة هي معنى لا إله إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله، ومن ذلك أيضا طاعة الله تعالى في تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. فالتفريق إذن بين الشريعة بمعناها العام والعقيدة ليس له أساس، بل العقيدة هنا تعتبر جزءا من الشريعة بهذا المعنى العام، إذا اعتبرنا أن الشريعة هي الدين كله. أيها الإخوة، ولقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالالتزام بشريعته والاستقامة عليها وتحكيمها في كل دقيق وجليل ورد التنازع إليها، وأخبر سبحانه أن ذلك شرط من شروط الإيمان، وأن تركها وتحكيم غيرها أو التحاكم إلى غيرها كفر وعصيان. قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي وليس من الأمر القدري، من أمرنا الشرعي، فاتبعها فإن في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاح. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وهم الكفرة والمنافقون المخالفون للشريعة الذين يريدون صرف المسلمين عن شريعة رب العالمين، وهم الذين لا يعلمون أي ليسوا على علم صحيح، بل إنما يتبعون أهواء فاسدة. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، فلن ينفعوك عند الله تعالى إن اتبعت أهواءهم. قال الله تعالى: وقال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأرحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إنها أيها الأحبة آيات عظيمات من سورة المائدة، تكلم عليها الحافظ ابن كثير بكلام رائع جدا، ونقله عنه صاحب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. هذه الآيات يلاحظ أنها تركز على الأمر بتحكيم الشريعة، ثم أيضا تقرن ذلك بالتحذير من اتباع أهواء الكافرين، فإن من اتبع أهواء الكافرين وأهل النفاق سيحرفونه عن تطبيق شريعة الله تعالى، بل قد يتنازلون فيحرفونه عن بعض ما أنزل الله إليك. قال تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني أنهم قد يرضون ولو مؤقتا بترك بعض الشريعة إن لم يتمكنوا من حرف المسلمين وصرفهم عن كل الشريعة. قال: فإن تولوا يعني رفضوا الشريعة، تعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إذا تركت الشريعة نزلت العقوبات، نزلت العقوبات كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر، وفيه خمس خصال يا معشر المهاجرين أعوذ بالله أن تدركوهن أو تعملوا بهن، وذكر فيها: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذا من الإصابة ببعض الذنوب الذي قاله الله في هذه الآية، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم قال: أفحكم الجاهلية يبغون، إشارة إلى أن كل حكم يخالف الشريعة فهو حكم جاهلي، سواء سميناه قانونا أو دستورا أو نظاما أو أعراف قبائل أو العرف الدولي أو سياسات أو محكمة عدل دولية أو غير ذلك، كله من حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها الأحبة، ولذلك فإن تحكيم الشريعة والتحاكم إلى الشريعة والدعوة إلى تحكيم الشريعة شرط من شروط الإيمان، وتحكيم غيرها هو الطاغوت وهو كفر بالله تعالى. وهنا أورد كلاما نفيسا للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، قاله في كتاب فتح المجيد شرحا لباب أورده الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد، هو باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. يحقق هذا قوله: وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، وآية البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال الشيخ رحمه الله: فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. ثم قال قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين ذلك ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه، يعني من فعل التحاكم إلى غير الشريعة أو طلب ذلك، وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد عن الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نرد كل ما تنازعنا إليه إلى الشريعة المطهرة. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وإني أنصح الإخوة أن يرجعوا في هذه الآية إلى تفسير الشيخ الشنقيطي أضواء البيان، فقد أجاد وأفاد في كلامه على هذه الآية وبيان أن تحكيم غير الشريعة شرك عظيم وباب من أعظم أبواب الشرك. وقال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في الجزء الأول: وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يبح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأي ولا قياس ولا تقليد إمام ولو كان من أئمة أهل العلم، ولا تقليد إمام ولا منام ولا كشوف ولا إلهام ولا حديث قلب ولا استحسان ولا معقول ولا شريعة الديوان ولا سياسة الملوك ولا عوائد الناس التي ليس على شرائع المسلمين أضر منها. فكل هذه طواغيت من تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغوت. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، وكما يجب التحاكم إلى الشريعة فإنه أيضا يجب الرضا بحكم الشريعة والتسليم به، وأن لا يكون في الصدر حرج منه سواء كان الحكم لك أو كان الحكم عليك. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لم يكتف بهذا، بل ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ولم يكتف بهذا، بل قال أيضا: ويسلموا تسليما. فلا بد إذن من التسليم التام والقبول التام لشريعة الرحمن تبارك وتعالى في كل مجال من مجالات الحياة، سواء كان هذا المجال مجالا عقائديا أو كان مجالا تعبديا أو كان في الأخلاق أو كان في أمور القصاص أو كان في الحدود أو كان في الاقتصاد والمال أو كان في السياسات والعلاقات الدولية أو كان في أمور الاجتماع والإعلام أو كان في أمور التربية والتعليم أو في غير ذلك. فشريعة الله تعالى شاملة محيطة بكل مجال يحتاجه الإنسان. إخوة الإسلام، هذه الشريعة شريعة كاملة وافية بحاجات المكلفين، محققة لمصالح العباد. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين كملت الشريعة، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه. أتم الله النعمة، وذلك بكمال الشريعة وبصلاحيتها وبتحقيقها لمصالحنا، وإلا كيف تتم النعمة والمصالح لا تتحقق بها؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. بل إن الشريعة من تمام النعمة بها أنها تحقق كل مصلحة وتدرأ كل مفسدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أيضا: إن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. يعني أنه قد يجتهد بعض العلماء فيدخل في الشريعة ما ليس منها باجتهاده، ولكن يكون اجتهاده خاطئا، فله أجر على اجتهاده وهو معذور في خطأه، لكن هذا الأمر ليس من الشريعة. وإذا تبين أنه ليس من الشريعة فقد يكون فيه مفسدة وقد يكون فيه مضرة، فيجب ألا ينزل ذلك على أنه شريعة، بل الشريعة كلها خير ولا يمكن أن يكون فيها شيء من الشر بوجه من الوجوه. وقال أيضا في مفتاح دار السعادة في أول الجزء الثاني: وإذا تأملت شرائع دين الله تعالى التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها وإن فات أدناها، كما لا تخرج عن تعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناها. وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم. وهذه الجملة لا يستريب بها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من ثديها وورود من صفو حوضها. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام متين، كلام رجل استقرأ نصوص الشريعة فقال هذا الكلام بعد علم وبعد اطلاع تام. وهو هنا يبين قواعد عظيمة من قواعد هذه الشريعة، وهي أنها تسعى لتحقيق المصالح، أنها تسعى لتحصيل هذه المصالح الخالصة. فإذا لم يمكن تحصيل مصلحة خالصة حين ذاك تحصل المصالح الراجحة، يعني وإن كان هناك شيء من التقصير أو القصور بحسب الإمكان، وإن تزاحمت المصالح قدم أهمها وأجلها وإن فات أدناها، فنسعى لتحقيق المصلحة العليا وإن تركنا المصلحة الدنيا. كما أيضا لا تخرج الشريعة عن تعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة، فهي تسعى لتعطيل المفسدة الخالصة وإبعادها. فإذا لم يمكن فإنها تسعى لتعطيل المفسدة الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت وجدت عدة مفاسد فإن الشريعة تسعى إلى تعطيل أعظم المفاسد حتى وإن أدى ذلك إلى ارتكاب أقلها وأدناها. وهذا باب عظيم من أبواب الفقه، وهو يدخل فيما يسمى في عصرنا هذا بمسألة فقه الموازنات وترتيب الأولويات، والمسلمون اليوم بأمس الحاجة إلى هذا الفقه العظيم. أيها الإخوة، والمسلمون اليوم بحاجة ماسة إلى فهم الشريعة فهما صحيحا بعيدا عن التقليد والتحجر العقلي والجمود والأخذ بأقوال السابقين كأنها مسلمات كأنها من نصوص الوحي. لا، إن الله تعالى إنما تعبدنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقط، فيجب إذن أن يعتمد المسلم على النصوص وأن يتفقه في معانيها وأن يدرسها وأن يجمعها ويحاول قدر الإمكان النظر في دلالاتها بعد أن يجمع بين هذه النصوص ويوفق بينها. وكذلك لا بد أيضا من معرفة مقاصد الشريعة في الوسائل وفي الغايات، ولا بد أيضا من معرفة فقه المصالح وفقه المفاسد ومتى تقدم أكبر المصلحتين وإن فوتنا أدناهما، ومتى نعطل أعظم المفسدتين وإن ارتكبنا أدناهما. والفقه كل الفقه هو معرفة المفاسد ومعرفة المصالح، ثم بعد ذلك الموازنة بينها مع معرفة الواقع كما هو، معرفة واقع الحال كما هو، ثم تطبيق بعضها على بعض. وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية في أولها وفي غيرها أيضا من كتبه، أشار إلى أن من أسباب الانحراف عن الشريعة في بعض الأمور قلة علم بعض الفقهاء بحقيقة الشريعة، بمقاصدها، بروحها، بالمصالح والمفاسد، فأظهر أن الشريعة لا تفي بمصالح العباد، مما أدى إلى شيء من الانحراف. ولذلك فإن الفقيه كل الفقه هو الذي يعلم حقيقة الشريعة، يعرف مصالحها ومقاصدها، يعرف المفاسد التي جاءت الشريعة لإبعادها، يجمع بين النصوص يتفهم فيها، ثم أيضا يعرف واقع الحال ثم بعد ذلك يحسن تطبيق الفقه الذي حفظه من الشريعة على الفقه الذي عرفه من الواقع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين في الجزء الأول مبينا شروط إصابة الحق ومبينا الفقيه حق الفقه، قال: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم، والحاكم يقصد هنا القاضي، من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم، ولاحظ هذه العبارة من ابن القيم، قال: فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. إذن الخلل يأتي من القصور في أحد هذين: إما فقه في الواقع وعدم إدراك للشريعة وأسرارها ونصوصها ومقاصدها، أو فقه في الشريعة ومعرفة بالأحكام ولكن تقصير في معرفة واقع الحال من أجل أن يصدر عليه الأحكام الصحيحة. وله رحمه الله تعالى أيضا كلام قريب من هذا في أول كتابه الطرق الحكمية، فليراجعه من شاء. أيها الإخوة، إن غاية الشريعة التي تسعى لتحقيقها في هذه الأرض هي تعبيد الناس لرب العالمين، إقامة العباد على المنهج الحق، جعل الناس عبادا صادقين، إيجاد العبد الصالح في هذه الأرض. فالعبد عبد لله، والأرض أرض الله، والرزق رزق الله. فتسعى الشريعة لأن يكون العبد عبدا صادقا لله تعالى، يسير في مرضات الله تعالى، يأكل رزق الله فيستخدمه في طاعة الله ويشكر عليه الله، يسعى في أرض الله بطاعة الله. فهذا هو مقصود الشريعة، هذه العبودية هي التي تقيم المجتمع المسلم على أحسن حال. إنها تقيم المجتمع المسلم على كل معروف، تؤسس بنيانه على كل خير ومعروف، وتطهره من كل شر ومنكر. والمعروف أيها الأحبة موافق للفطرة، والمنكر مخالف لها. ولذلك فالشريعة ملائمة للعباد، ملائمة لفطرتهم أينما كانوا في كل زمان وفي كل مكان في كل عمل، سواء كانوا في صحراء أو في مزرعة أو كانوا في مصنع أو في مكتب، سواء كانوا في شارع أو كانوا في سيارة أو كانوا في مستشفى أو في الجو أو في البحر، في كل مكان معه هذه الشريعة تصلح حاله، تيسر له كيف يعيش في هذه الدنيا بطمأنينة وسعادة، وينتقل إلى الآخرة إلى السعادة الأبدية. إن الشريعة إذا أقيمت إقامة حقيقية وجد المجتمع الفاضل، المجتمع المتكافل الذي تسوده المودة والمحبة والوئام والمؤاخاة، وينقطع عنه دابر الفساد. أما إذا أبعدت الشريعة فإنه تكثر الجرائم وتكثر المفاسد والقلاقل، فتتنغص حياة الناس، تسود بينهم البغضاء، تبتعد عنهم الطمأنينة، يخشون على أنفسهم، يخشون على أديانهم، يخشون على أموالهم، يخشون وهم في بيوتهم. ولذلك فالشريعة خير حافظ لمصالح العباد وخير ضامن لتحقيق مصالح العباد في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. إذا طبقت الشريعة تحققت مصلحة المسلم، وإذا زالت الشريعة نزل الشر والفساد، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. أيها الإخوة، لقد عالج الإسلام صلاح المجتمع بصلاح الأفراد، فأصلح اعتقاداتهم من كل خرافة ومن كل ضلالة ومن كل بدعة ومن كل باطل. فلا سحر ولا شعوذة ولا كهانة ولا عبادة قبور ولا تحاكم لغير الله تبارك وتعالى، إنما هو خضوع لرب العالمين، توجه لله سبحانه وتعالى، ذلة لله عز وجل، تحاكم إلى شرعه، وإصلاح القلب. إصلاح القلب سعت إليه الشريعة. ألم يقل نبيها محمد صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب؟ إذا صلح القلب ظهر أثر ذلك على الجوارح، فصلحت الأخلاق وصلح السلوك وصلح العمل، واتجه المسلم إلى ربه خاشعا بوقار وبسكينة، يرجو الله تعالى واليوم الآخر. وأيضا بإصلاح التفكير: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إذن تفكر، أصلح التفكير، أصلح تفكيرك أيها المسلم، اجعله مبنيا على العلم وعلى العدل. وإذا قلتم فاعدلوا، ولا تقف ما ليس لك به علم، اجعل تفكيرك مبني على علم يقيني. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن التفكير الذي يقوم على علم ويقوم على عدل وإنصاف يؤدي إلى نتائج صحيحة، فهذا هو التفكير الصحيح. ولعله تأتي فرصة إن شاء الله تعالى لنلقي درسا في هذه الآية الكريمة ثم تتفكروا. ثم أيضا عالج الإسلام الإنسان بإصلاح العمل، وذلك بالتشريعات الآمرة والتشريعات الزاجرة الناهية. التشريعات الآمرة بأداء العبادات وأداء الحقوق، حقوق الله وحقوق المخلوقين وحقوق النفس، والتشريعات الناهية الزاجرة المحرمة لكثير من الأمور في حق الله وفي حق المخلوقين. أيها الأحبة، لقد قسم العلماء المصالح التي دعت إليها الشريعة باعتبار آثارها في بناء الأمة، باعتبار تأثيرها في بناء الأمة وفي إقامة المجتمع الصحيح، إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. الضرورية يقصدون بها التي تكون الأمة بمجموعها أو بآحادها في ضرورة إلى تحصيلها، بحيث يختل نظام الأمة بفقدها ويحل بها الفساد. وليس مرادنا هنا باختلال نظامها وحلول الفساد هلاك الأمة وزوالها، لا، بل إنها تعود كالأنعام، شبيهة بها، تأكل وتشرب وتتناسل وتنام، فتبتعد عما أراد الله تعالى لها من أمة الخيرية وأمة السيادة والقيادة والريادة. والضروريات جعلها العلماء بعد الاستقراء خمسا، وبعضهم جعلها ستا: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل، وزاد بعضهم: وحفظ العرض. هذا الحفظ يكون للفرد ويكون أيضا للجماعة، وهو يسير على خطين متوازيين: الأول يقيم والثاني يدرع ويمنع. فالذي يقيم يقيم الأركان ويثبت البناء، وذلك بمراعاتها من الجانب الوجودي، والذي يدرع ويمنع هو الذي يدرع الاختلال ويمنعه سواء كان واقعا أو متوقعا، وذلك بمراعاتها من الجانب العدمي. فحفظ الدين يكون بأمور كثيرة: بفرض التعلم والتعليم فيما لا بد منه من أمور الدين التي تعلمها فرض عين على المسلم، كما يدخل أيضا في ذلك أداء أركان الإسلام. فالمحافظة على الصلاة محافظة على الدين، وترك الصلاة ترك للدين، كما يدخل في ذلك أيضا الدفاع عن بلاد الإسلام وحماية البيضة والذب عن الحوزة، ويدخل في ذلك منع كل طعن في الدين وتنقص له، ويدخل في ذلك تشريع حد الردة وحكم المرتد، وذلك بقتله حينما يخرج عن هذا الدين. وحفظ النفوس يكون بالحث على العلاج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي، وكذلك يكون حفظها بتشريع ما يزجر الناس عن إزهاق الأرواح، وذلك بالقصاص، وكذلك أيضا حفظها بالمنع من الدخول على أرض الوباء، كما فعل عمر رضي الله عنه لما منع المسلمين من القدوم على الأرض التي كان فيها طاعون عمواس في السنة 18 من الهجرة. والمراد هنا بالنفوس النفوس المحترمة التي هي معصومة الدم. أما من وجب عليه حد شرعي فإنه تزهق روحه طاعة لله تعالى وحفظا لهذا المجتمع من الشرور والفساد. وحفظ العقل يكون بحفظه من أن يدخل عليه خلل يؤدي إلى سوء تصرف الإنسان وخروجه عن حد الاعتدال، وذلك بتحريم كل مسكر وكل مخدر وبتشريع العقوبات الزاجرة عن هذه الخبائث. وحفظ المال يكون بالحث على الكسب الحلال والتحذير من الحرام ومنع الإتلاف سواء كان إتلافا حسيا أو إتلافا معنويا بالتبذير والإسراف، وحفظه من الخروج عن أيدي المسلمين إلى أيدي الكافرين، وحفظه من النهب والسرقة وذلك بالعقوبات الرادعة الزاجرة. وحفظ النسل يكون بالحث على النكاح فيحفظ النوع الإنساني، وأيضا بمنع كل ما يقطعه من رهبانية أو اختصاء أو غير ذلك، كذلك بحفظه من كل ما يؤثر فيه من زنا أو لواطة أو غير ذلك، وكذلك منع الإجهاض، وكذلك أيضا حفظ الأعراض من أن تنتهك، وحفظ كرامة الإنسان من أن يتكلم أحد بقذفه أو التعرض له وذلك بتشريع حد القذف. أما الحاجيات التي قصدت لها الشريعة فالعلماء يريدون بها ما تحتاجه الأمة من حيث التوسعة ومن حيث رفع الحرج. هذه الأمور التي لو لم تراعى فإنه يدخل على المكلفين من الحرج والمشقة أمر عظيم، ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في الضروريات، وذلك كتشريع البيوع والإيجارات ونحوها من أمور المعاملات. وأما التحسينات فيريدون بها ما كان به كمال حال الأمة حتى تعيش ولها رونق ولها منظر بهيج عند بقية الأمم، لتكون أمة يرغب في الاندماج فيها ويرغب في التقرب إليها، وذلك كمحاسن العادات والأخلاق، ومن ذلك خصال الفطرة كإعفاء اللحية وكقص الشارب وتقليم الأظافر، وكذلك أيضا ستر العورة، ومن ذلك أيضا سد الذرائع حتى لا تقع الأمة في فساد أو خلل. أيها الأحبة، وإن ميزان المصلحة المقصود ليس الأهواء وليس الآراء وليس اجتهادات الناس، بل هو الشريعة، الشريعة نفسها، فما شهدت له الشريعة بالصلاح والنفع فهو المصلحة الحقيقية، وما شهدت له الشريعة بالفساد فهو المفسدة الحقيقية. أما الخروج عن ميزان الشريعة، أما الخروج عن هذا المعيار فهو اتباع للأهواء، وهو سير في طريق الشيطان بعيدا عما يرضي الله تبارك وتعالى. ولقد قامت الشريعة على قواعد ثابتة عظيمة تحقق لها المصالح وتدفع عنها المفاسد، ولست هنا في وارد شرح هذه القواعد، لكن أذكر بعضها. منها قاعدة العدل في الأقوال والأعمال حتى مع العدو، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقاعدة اليسر ورفع الحرج، وقاعدة التكافل، وقاعدة المرونة، وقاعدة دفع الضرر، وغير ذلك مما بينه أهل العلم. أيها الأحبة، أما شمول الشريعة وسعتها فإن الله تعالى هو منزلها، وهو سبحانه أعلم بخلقه، أعلم بما يصلحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك فالشريعة تشمل كل حياة الإنسان من كل أطرافها في كل حال، بل تشمل حياة المجتمع الإنساني كله بكل أبعاده في كل قرن وفي كل أرض، وهي مع سعتها لا تتناقض أحكامها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا تختل ولا تتغير مبادئها الثابتة. وهذه أيها الأحبة خطوط رئيسية في شمولية الشريعة، فليس باستطاعتنا أن نحيط بذلك في لقاء أو لقاءين. إذ الشريعة تعتني بالإنسان كله جسدا وروحا، تعتني به قبل ولادته وتعتني به بعد ولادته، تعتني بتغذية روحه بالعلم والإيمان والهدى وتعتني بجسده بحيث لا يدخل عليه شيء من الفساد، تعتني به قبل الولادة، وذلك بأن تأمر الرجل أن يختار ذات الدين، وتأمر ولي المرأة أن لا يزوجها إلا من رضي دينه وخلقه. ثم أيضا تعتني به وهو جنين حينما تمنع الإجهاض، وتعتني به بعد ولادته حينما تأمر بتحسين الاسم، وحينما تأمر بالعقيقة عنه، ثم تعتني به في سائر أطوال حياته إلى ما بعد وفاته. تعتني به بعد الوفاة حينما تأمر بتكفينه وتغسيله والصلاة عليه ثم دفنه والدعاء له. إنها تشمل كل ما يحتاجه الإنسان في هذا الحياة، في هذه الحياة تشمل الجانب التعبدي الذي ينظم علاقة الإنسان بربه من عقائد ومن عبادات ومن أخلاق ومن غير ذلك. وهذا الجانب، الجانب التعبدي، لا تعرفه القوانين الوضعية وليس ذلك بإمكانها. إنها تشمل أيضا الجانب الأسري، وتشمل ما يسمى في عصرنا هذا بجانب الأحوال الشخصية من النكاح والطلاق والحضانة والنفقات والمواريث وغير ذلك، كما تشمل أيضا المعاملات المالية بأنواعها من البيع والإجارة والشركات والمضاربة والمزارعة والرهن والكفالة والحوالة وغير ذلك من الأمور، كما تشمل الاقتصاد فيما يتعلق بالملكية، الملكية الفردية والملكية الجماعية والتوفيق بينهما، بحيث ينصب الأمر في النهاية لمصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ولا يطغى شيء على شيء. وفيما يتعلق بالإنتاج، وفيما يتعلق بالثروة، وفيما يتعلق بالاستهلاك، وفيما يتعلق بتنظيم موارد بيت المسلمين ومصادره من الزكاة والفيء والغنيمة والخراج وغير ذلك، وفيما يتعلق أيضا بحق الفئات الضعيفة في بيت المال وفي أموال الأغنياء، وفي بيان أيضا ما حرم الله تعالى من الربا، وفي بيان تأثير هذا الربا الخبيث على اقتصاديات وعلى حالة المجتمع، وفي بيان أيضا مسائل الاحتكار والرشوة والغصب والسرقة والغلول والغش وأكل الأموال بالباطل وغير ذلك مما هو ينخر في الاقتصاد ويسبب انهياره وفساده. كما تشمل أيضا جانب العقوبات والتعزيرات، العقوبات التي قدرها الشارع وحد لها حدا معينا كعقوبة القتل وذلك بالقصاص بشروطه عند العلماء، وعقوبة الزنا وذلك بالرجم للمحصن والجلد والتغريب للبكر وذلك أيضا بشروطه المعروفة عند العلماء، وكذلك أيضا في حد الخمر بجلده 80 جلدة إذا ثبت ذلك عليه، وكذلك حد القذف وغير ذلك من الأمور، وكذلك أيضا في جانب التعزيرات التي لم يقدرها الشرع وجعلها راجعة للاجتهاد صاحب الشأن. فالزوج إذا نشزت زوجته له أن يعزرها بالضرب على حسب اجتهاده فيما يحقق المصلحة، ولكن أن يكون غير مبرع. والأب ترك له الاجتهاد في تأديب ولده، ولكن أيضا بأن لا يكون ذلك ضارا به بمعنى مسببا لهلاكه. وكذلك في غيره من الأمور ترك للقاضي، ترك للوالي الاجتهاد في مثل هذه المسائل. كما تشمل أيضا الجانب القضائي وذلك في المرافعات والإثباتات وكيفية القضاء بين الناس بالحق والعدل والقسطاس المستقيم، بحيث يبقى المجتمع مجتمعا آمنا مطمئنا يأمل الإنسان على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى بيته من أن يظلم أو يتعرض له أحد بسوء. كما تشمل جانب السلم وجانب الحرب وما يسمى في عصرنا هذا بالعلاقات الدولية، كما هو واضح من آيات الجهاد ومن آيات الجزية والولاء والبراء وغير والصلح وغير ذلك من الآيات الكريمات في كتاب الله تعالى، كما تشمل أيضا جوانب السياسة والتعليم والأخلاق والإعلام والتربية والاجتماع، وباختصار كل أمور الحياة. فلا يوجد أمر من الأمور مهما كان إلا وللشريعة فيه حكم، وإلا قد بينته الشريعة، سواء كان ذلك بنص واضح بين أو كان ذلك من قواعد الشريعة، كما سيأتي حينما نصل إلى فقرة مميزات هذه الشريعة. على سبيل المثال، خذ سورة البقرة ثم اقرأ في هذه السورة العظيمة وتأمل، وأنا سأختار نماذج من هذه السورة فيها عدد من الجوانب التي تعرضت لها الشريعة مما ذكرناه قبل قليل. يقول تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه الآيات شملت عقيدة وشملت الصلاة وشملت الزكاة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لاحظ قوله كتب، فإنها ستتكرر في هذه السورة في عدة آيات أخرى في مجالات أخرى. وقال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقال سبحانه: كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم الصيام، هذا في جانب التعبد. كتب عليكم القتال، هذا في جانب العلاقات الدولية الجهاد. كتب عليكم القصاص، هذا في جانب العقوبات وجانب الحدود مما يحفظ النفوس. وقال تعالى أيضا: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لاحظ، الأول تعبد والثاني في أمور المال والاقتصاد. وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. تدلوا بها يعني ترشوا بها القضاة وأهل الشأن ليميلوا لكم. فهذا جانب من جوانب حفظ العدل والقضاء بالحق في الأمة. وقال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الخمر في جانب الأخلاق المؤمن، وهي تأوى هذه الآية وما ماثلها من الآيات الزاجرة عن شرب الخمر تبين أهمية حفظ عقول هذا المجتمع لتكون عقولا سوية منتجة مثمرة عاملة. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لحفظ اقتصاد الأمة، لدفع الضرر عن الضعيف، لأن الربا يمتص المال من الفقير ويزيد الغني غنى، فتوجد طبقات قارونية في الأمة وطبقات معدمة تحت مستوى الفقر بسبب الربا، ثم هو سبب من أسباب الانهيار، كما قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا في جانب العلاقات الدولية. وقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وهذا في جانب العمل وعدم مخالفة القول للعمل. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا جانب التوثيقات في المعاملات. وقال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذا أيضا زيادة في التوثيق. تجد أيضا في هذه السورة كلام طويل عن المنافقين، كلام طويل عن اليهود، كلام عن النصارى، أمر بالإنفاق، قصص عن الأنبياء السابقين وما حصل لهم. إنها تدلك على شمولية هذا الدين بمجرد أن تتأمل وتتدبر. أيها الأحبة، والشريعة لها تميز على غيرها من الشرائع الوضعية. إنها من الله سبحانه وتعالى، إنها ربانية المصدر، فالله عز وجل هو الذي وضع هذه الشريعة، وهو الذي رضي لنا الإسلام دينا، بينما كل تشريع آخر سوى هذه الشريعة فإنه من إنتاج البشر الذين لا يعلمون، إنما يتبعون الأهواء ويتبعون مصالحهم أو مصالح الدوائر الانتخابية التي أوصلتهم إلى مقاعد البرلمان. إنها تتميز بترابطها في جميع المجالات، أمور الدنيا وأمور الآخرة. تقرأ في آيات القصاص فتجد أنه يختم بأن ذلك سبب من أسباب التقوى والهداية. تقرأ في آيات الصيام تجد أن الصيام يختمها بأن يبين أنه سبب من أسباب التقوى. تقرأ أيضا في آيات القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فتجد أنه يبين أن ذلك خير لكم يا أيها الأمة، وذلك يعني في الدين في الدنيا وفي الآخرة. إنها تتميز بأن الاستجابة لها تؤثر في الإيمان وتؤثر في التقوى، فهي تشع في القلب نورا وتجعل الصدر منشرحا والقلب مطمئنا. وتمتاز أيضا هذه الشريعة بأن صاحبها والمؤمن بها يحمل رقابة ذاتية في داخل جسمه. إن لها على القلوب سلطان عظيم، لها قدسية خاصة، فالمسلم لا يقترف المعصية ليس خوفا من الرقيب والقانون، ولكن خوفا من الله تبارك وتعالى. أما قانون البشر فإذا الإنسان يحتال عليه، وإذا خفي إذا اختفى الإنسان عن قانون البشر فإنه ينتهكه، بل ربما ينتهكه بشراهة من أجل إشباع نفسه التي منعت من ذلك المحظور الذي حضره القانون بعقوبات وضعها ذلك المشرع القانوني، إن صح التعبير، والتشريع إنما هو حق لله تبارك وتعالى. كما أنها تتميز بأن الرقابة فيها لله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. تتميز بأن الرقابة إنما هي لله، فالله تعالى يعلم ويرى ويسمع مهما كان الإنسان وفي أي مكان. كما تتميز بثباتها ودوامها وحفظها وعصمتها، مبادئها ثابتة لا تتغير بتغير الأزمان، ولا تتغير بتغير الناس، ولا بتغير أحوالهم وظروفهم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ ثابت معصوم. كما أنها مع ثباتها فهي مرنة تواكب كل نازلة، وفي كل حادثة تجد في الشريعة حكما مناسبا صالحا. مرونتها تعني أن لها قواعد شاملة عامة إذا نظر فيها المجتهد العالم المستنبط الذي علم النصوص وعلم روح الشريعة ومقاصدها، وعرف المصالح والمفاسد، وعرف واقعة هذه الواقعة والنازلة على حقيقتها، حين ذاك يستخرج من هذه القواعد العامة ومن هذه الضوابط ومن هذه النصوص يستخرج منها الحكم المناسب. فهذه هي مرونة الشريعة، ولا يجوز أن نعبر بنقول تطور الشريعة، فالشريعة ليست على هذا الذي يظنه أولئك المفتونون بالقوانين الوضعية. إن الشريعة تجمع الأمة، إنها هي الجامع الوحيد للأمة، والأخوة الوحيدة هي أخوة الإيمان، وأما غير ذلك فإنه سبب من أسباب التفريق، بل التفريق في بعض الشريعة سبب من أسباب الفرقة. ألم يقل الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ثم قال بعدها مباشرة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي ذلك إشارة إلى أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤذن بالفرقة، وهذا ترك لبعض الشريعة، فما بالك بترك الشريعة كلها. إنه سبب من أسباب تفرق الأمة وانشقاق المجتمع، ثم بعد ذلك حدوث المصائب والفتن والحروب الأهلية كما حصل ذلك في بلدان كثيرة. إن الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم بنعمته بذلك بالتمسك بحبله وذلك بحكم شريعته. وقال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالذي يؤلف بين القلوب ليس الأموال، وليس حسن الكلام والبلاغة وليس حسن التعامل فحسب، بل إن الذي يؤلف بين القلوب هو الله، وذلك بالتمسك بشرعه والاعتصام بحبله المتين تبارك وتعالى. أيها الإخوة، والشريعة يجب أن تؤخذ كاملة كما أنزلها الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلم هنا المراد به الإسلام، أي ادخلوا في الإسلام كله، يعني فلا تتركوا شيئا منه، سواء كان من أمور العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق، سواء كان من أمور من أعمال القلوب أو كان من أعمال الجوارح أو كان من أمور المظهر الخارجي أو غيره، فادخلوا في الإسلام كافة. فأما ترك بعض الشريعة ولو كان شيئا من فروعها فإنه اتباع لخطوات الشيطان، وهو للمؤمنين عدو مبين. وإذا طبقت الشريعة كاملة كانت كفيلة بتحقيق المصالح ودرء كل المفاسد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام متين له في أول كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: قال: ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة. فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الشريعة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. انتهى كلامه رحمه الله. أما يا أيها الأحبة، إذا جزئت الشريعة وذلك بأن يؤخذ بعضها ويترك بعض، كان تؤخذ الأحوال الشخصية أو المواريث أو غير ذلك ويترك الباقي، فإن ذلك سبب من أسباب كثرة الفساد وكثرة الشر واضطراب أحوال الأمة. وقد قال الله تعالى عن اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. واليهود كان سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى حرم عليهم قتل أبناء ملتهم، وحرم عليهم إخراجهم من ديارهم، وحرم عليهم أسرهم، وأوجب عليهم فداءهم إذا أسروا. ثم كان اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بقليل كانوا يقتلون بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك يفادي بعضهم بعضا إذا أسروا، يقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا من ديار بعض. فإذا أسر أحد منهم، أسره الأنصار أو أسره الخصوم، فإنهم يفتدونه ويقولون إن هذا هو حكم التوراة. فإذا قيل لهم: ولماذا تقاتلونهم أو تخرجونهم من ديارهم؟ قالوا: نستحي أن نترك حلفاءنا. فتمسكوا ببعض شريعتهم وتركوا بعض الشريعة، فأنبهم الله تعالى بهذه الآية وحكم عليهم بأن هذا كفر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، إلا تعذيب في الحياة الدنيا، وأما الآخرة فهي أشد. أيها الأحبة، وإن الشريعة لها أعداء متربصون بها، وأعداء الشريعة قديمون قدم هذه الشريعة نفسها. إنهم كانوا موجودون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم موجودون في كل عصر إلى اليوم. إن سبب نزول قول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إن سبب نزولها أن قوما دعوا إلى التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يعلنون الإسلام، فأبوا وأرادوا التحاكم إلى أبي برزة الأسلمي، وكان قبل إسلامه كاهنا في الجاهلية يحكم بين الناس. فنزلت هذه الآية مبينة أن التحاكم أو إرادة التحاكم إلى هذا الكاهن وهو يعتبر حكمه من حكم الطواغيت أن هذا كفر، وأن هذا أمر مناقض لزعمهم بأنهم من المؤمنين. وقال الله عز وجل أيضا عن قوم آخرين وما أكثرهم في زماننا هذا، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وأن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فهؤلاء قوم إذا دعوا يعلنون الإيمان بالله والرسول، ويعلنون أيضا الطاعة لله ورسوله، ثم بعد ذلك يتولون إذا دعوا لحكم الشريعة، وما أولئك بالمؤمنين. فإن هذا مناقض لحكم الشريعة. في زماننا هذا كثر هؤلاء المنافقون من العلمانيين الذين هم أعداء الشريعة، سواء كانوا متسلطين على رقاب المسلمين أو كانوا من المفكرين الذين يؤلفون الكتب ويعقدون الندوات والمحاضرات للطعن في شريعة الله تعالى، ويقفون في وجه تطبيقها ويرفضون الانصياع لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه أيضا مطلب الشعوب المسلمة. فلا هم رضخوا لأمر الله ولا هم تمسكوا بديمقراطيتهم المزعومة، فوافقوا على مطالب الشعوب المسلمة بتطبيق شرع الله تعالى والتحاكم إليه وإزالة أحكام الطواغيت التي هي القوانين الوضعية. والعجب أن هؤلاء لم يدرسوا الشريعة ولم يعرفوا أدلتها ولم يتفهموا في مقاصدها ومصالحها، إنما همهم الأخذ عن اليهود والنصارى وتلقي ما يوحيه إليهم شياطين الإنس والجن. لقد واجهوا الشريعة بأمور كثيرة، من الطعن والتنقص إلى الاعتراضات المتلاحقة إلى الشبه الكاذبة. من العجب أن في بعض البلدان العربية قال أحد العلمانيين ماذا يريد الإسلاميون من تطبيق الشريعة، 95% من الشريعة مطبقة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، مع أن ذلك البلد ليس فيه من الشريعة إلا الأحوال الشخصية فحسب، المواريث والطلاق والنكاح ونحو ذلك، بل حتى هذه قد طالها بعض الأمور، ومع ذلك يقول ما لا يريدون، لأنه لا يعرف الشريعة ولا يفقه ما هي الشريعة، فيظن أن الشريعة إنما هي مسائل الطلاق والنكاح ومسائل الصلاة والصيام. العلمانيون يريدون يرضون للإنسان أن يتعبد، أن يصلي، أن يصوم، أن يحج، لكنهم لا يرضون أن تحكم الشريعة مجالات الحياة، أن تحكم الشريعة مجالات الاقتصاد والسياسة والإعلام والتربية والعلاقات الاجتماعية وأمور الحدود والقصاص والنفقات ونحو ذلك. هذا يأباه العلمانيون المعترضون على شريعة الرحمن، وهم كثيرون في بلاد المسلمين، ولهم التأثير في هذه الأزمان على أكثر البلدان، والله المستعان. وهناك أيضا فئة مثقفة تنتشر في بلاد المسلمين وهي تجهل الشريعة. هذه الفئة ربما تقع عن جهل في الاعتراض على بعض أمور الشريعة، فهذه الفئة ينبغي أن تتعلم الشريعة وأن تدرسها، كما أنها أيضا بحاجة من أهل الإسلام إلى أن يجلوا لها محاسن الشريعة، وأن يبينوا لها حقيقة الشريعة، وأن يبينوا لها أن الشريعة تحقق مصالح الأفراد والجماعات، تحقق مصالح الرجل ومصالح المرأة. إن كثيرين يظنون أن الشريعة إنما هي قطع الأيدي، وإنما هي جلد، وإنما هي قصاص، ويقولون إن هذه هي الشريعة. هذا ليس بصحيح. إن الشريعة قبل أن تكون قطع الأيدي إشباع الجوعى وإعطاء الناس حقوقهم، وإن الشريعة قبل أن تكون جلدا تمنع وجود المثيرات ووجود ووجود ما يسبب إثارة الغرائز والوقوع في الفواحش، وتمنع وجود الخمور والمنكرات، وقبل أن تكون قطعا للرقاب تنشئ الناس على الإسلام الحق، وتغرس في قلوبهم الإيمان، وتبين لهم تحريم القتل بغير حق، وأن من قتل مؤمنا متعمدا فقد توعده الله عز وجل بالزواجر العظيمة في كتابه، وأن الله تعالى قد توعده بجهنم. هذه هي الشريعة أولا، فالشريعة تحقق المصالح، فإذا حققت الشريعة المصالح فمن طغى وتعدى وبغى على الشريعة وآثر الوقوع في الجريمة فحينئذ إنه يستحق أن يعاقب وأن يردع وأن تطبق عليه حدود الله، لأنه ما رضي بالامتثال لشريعة الله تعالى. ولو علم كثير من المثقفين بحقيقة الشريعة وبمحاسنها وبجمالها وبمقاصدها في الوسائل والغايات، وبأنها تسعى وإنما نزلت مصلحة ورحمة للعباد، فإن كثيرين منهم سيتخلى عن مواقفه وعن آرائه، وهذا ما نحن بحاجة إليه. ولقد أدى علماء المسلمين دورا عظيما في دراسة الشريعة وفي بيانها وفي توضيح حقائقها وفي الاستنباط وفي التأليف وإظهار محاسن هذه الشريعة، كما أدوا دورا عظيما في الدفاع عنها والذب عن حوزتها، كما أيضا دعوا إلى التحاكم إلى الشريعة وحذروا من التحاكم إلى غيرها، وبينوا حكم من تحاكم إلى غير هذه الشريعة والعواقب الوخيمة للتحاكم إلى غير شريعة الرحمن. بين ذلك الأئمة المتقدمون، وبين ذلك الأئمة المعاصرون، سواء منهم من انتقل إلى الدار الآخرة نسأل الله أن يرحمهم، أو من ما زال حيا نسأل الله أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم. لقد بين علماء الإسلام هذه الأمور بيانا واضحا قامت به الحجة. من أعلام هذا العصر العلامة الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي هذه البلاد السابق رحمه الله، والعلامة الجليل محمد الأمين الشنقيطي، والعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، بين هؤلاء حكم التحاكم إلى غير الشريعة وحذروا من ذلك. ومن علمائنا الشيخ العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله، ولقد سرني وسر المسلمين أجمعين النصيحة التي أظهرها الشيخ قبل أيام قلائل عن حكم التحاكم إلى غير شريعة الله تعالى من محكمة العدل الدولية ومن غيرها، وقد نشرتها الصحافة وقد كان لها آثار وتفاعلات، ومن أحسن التفاعلات ما نشرته جريدة الحياة في هذا اليوم من البيان الذي أصدره عالم في البحرين مؤيدا لفتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأقرأ لكم نص ما ذكرته جريدة الحياة في هذا اليوم. تقول الجريدة: أيد رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية ليست قانونية حسب الظاهر من هذا الكلام في دولة البحرين الشيخ محمد عبد اللطيف آل سعد ما أفتى به الرئيس العام لرابطة العالم الإسلامي المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء المسلمين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من عدم جواز التقاضي بين الدول الإسلامية لدى محكمة العدل الدولية. وقال الشيخ آل سعد في بيان أصدره أمس وتلقت الحياة نسخة عنه: بعد الاطلاع على ما أفتى به الرئيس العام لرابطة العالم الإسلامي المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والمنشور في جريدة الحياة في العدد وتاريخ، وذكره من أنه لا يجوز التقاضي بين الدول الإسلامية إلى محكمة العدل الدولية وأمثالها من الهيئات غير المسلمة أو تحكيمها بين المسلمين في الممتلكات والحقوق والحدود السياسية وغيرها، وأن ما أفتى به سماحته لهو عين الحق لإجماع علماء المسلمين سلفهم وخلفهم عليه امتثالا لأمر الله تعالى في كتابه العزيز ومنهج رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن التحاكم في مثل هذه الأمور إلى غير شرع الله يكون خروجا عن ملة الإسلام السمحة التي شرعها الله لعباده بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا وإننا نهيب بالمسلمين خصوصا المسؤولين منهم بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يصدر من خلافات بينهم حتى نثبت للعالم أننا خير أمة أخرجت للناس، انتهى ما ذكرت في الجريدة. ولذا فأقول إن علماء المسلمين عليهم واجب عظيم في بيان هذا الحق، في بيان هذا الحق الذي التبس على كثير من الناس حتى أصبح هذا الأمر أمرا عاديا، فأصبح المنكر معروفا وأصبح المعروف منكرا. نسأل الله تعالى العافية والسلامة. إن التحاكم إلى مثل هذه الطواغيت، هيئة محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن أو الأعراف الدولية أو غيرها، تحاكم إلى الطاغوت الذي نزل القرآن بالتحذير منه وجاءت الشريعة طافحة ومبينة بأن ذلك عصيان لرب العالمين، وتكاثرت كلمات وبيانات علماء المسلمين في هذا الأمر من عصور متقدمة وقرون سابقة إلى هذا الزمان. أيها الأحبة، وأختم هذا اللقاء المبارك بواجبنا نحن تجاه الشريعة. إن واجبنا تجاه الشريعة واجب عظيم، إنها دين ندين الله تعالى به، ونحن عنه مسؤولون وعليه محاسبون، وليس الأمر خيارا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل هو فرض لازم عليك أيها المسلم. عليك الإيمان بهذه الشريعة والإيمان بكمالها وشمولها وإحاطتها وعالميتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وعليك أيضا الجد والاجتهاد في دراستها وفهمها من مصادرها الكتاب والسنة ومن كتب العلماء التي تعين على فهم الكتاب وفهم السنة. ثم أيضا عليك أيها المسلم بالعمل بهذه الشريعة في أهلك وفي نفسك أولا، ثم في أهلك، ثم بالعمل بتطبيق هذه الشريعة والسعي لنشرها في جميع أرجاء الدنيا. فالله تعالى ما بعث محمدا لبقعة خاصة ولا لقوم خاصين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كما أنك أيضا أيها المسلم من واجب الشريعة عليك أن تنظر نظرا جادا في علم الحكم والمقاصد وأسرار التشريع، وأن تتأمل في المصالح والمفاسد، وأن توازن بينها بعد أن تدرس النصوص وأن تتفهمها وأن تنظر فيها، وحينئذ تتجلى لك عظمة الشريعة ويتبين لك كمالها ويتبين لك حسنها وجمالها، وحينئذ تتعلق بها القلوب وتعلم أنها وحدها هي فقط التي تحقق مصلحتك ومصلحة أهلك ومصلحة أولادك من بعدك ومصلحة الأمة جميعها. ثم أيضا علينا ألا نبقى جامدين مقلدين لأقوال سبقت تغيرت عليها الأزمان وتغيرت بسببها الأحوال، فإن هناك من الفتاوى ما تتغير بتغير الأحوال والأزمان، كما بينه وأصله الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، من الأمور التي بنيت على أعراف سابقة تغيرت بعدها، وعلى عادات تغيرت، وعلى بيئات تغيرت، فالجمود عليها وعلى نفس العبارات إنما هو تضييق لهذه الشريعة وتحجير لفهمها، مع أنها سهلة ميسرة. ألم يقل الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الشريعة إنما هي من هذا القرآن، والسنة جزء من هذا القرآن المبارك، فهي ميسرة سهلة، فعلينا أن نسعى لتسهيلها، وعلينا أيضا أن نسعى لتعليمها وتدريسها معتمدين على النصوص. نعم، النصوص والنصوص وحدها نفهمها ونبينها ونجعل أقوال العلماء مبينة وشارحة للنصوص لا أصلا للنصوص. ثم أيضا المسلمون أجمعون مطالبون بأن يبينوا للعالمين محاسن هذه الشريعة وأن يوضحوها بأساليب مناسبة لهذا العصر ولتفكير الناس، حدثوا الناس بما يعقلون، وبطرق سهلة بعيدة، وبطرق سهلة بعيدة عن التعقيد وبعيدة عن العبارات القلقة التي لا يفقهها كل إنسان. إن الجمود على عبارات لا يفقهها إلا العالم حينما تريد أن تبين لجمهور الناس أمور الشريعة إنه سبب من أسباب خروج الناس دون أن يفهموا ما تقول. خطيب الجمعة إذا أراد أن يبين أحكام الزكاة فعليه أن يبينها بطريقة يعرفها الناس ويفهمونها، ويضرب الأمثال بالأمور التي هي في أيدي الناس من النقود، من الذهب، من الأسهم، من السندات، من الشركات، من غير ذلك، بدل أن يبقى يضرب الأمثال بأمور لم تعد موجودة في عصرنا. كذلك من واجب كل مسلم رجلا كان أو امرأة أن يدافع عن هذه الشريعة، وأن يذب عنها، وأن يغضب لله تعالى أن تنتهك محارمه أو أن يطعن في دينه. إن الله تعالى قد أخبرنا أن من طعن في هذا الدين فهو منافق. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الشريعة هي آيات الله تبارك وتعالى، الشريعة آيات من آيات الله سبحانه، إنها أمر الله، أمر الله الشرعي. فإذا يجب الذب عنها والدفاع عنها وعدم الرضا بأن يطعن فيها أي طاعن أو أن يتنقصها أي متنقص مهما كان. كذلك أيضا أيها المسلم أنت مطالب بالدعوة لهذه الشريعة، أن تدعو الناس للاحتكام لشريعة الرحمن ولتطبيق شريعة رب العالمين وبالسير على منوالها، وعليك أيضا أن تصبر على ما ينالك من الأذى في هذه الدعوة، فإن هذه الشريعة أمرها عظيم والدعوة إليها أمر عظيم. بين محاسنها، ادعو إليها، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. قبل أن أنهي أذكر أن الدرس القادم بإذن الله تعالى عنوانه شأن الدعاء، شأن الدعاء، وهو بحث في أمور الدعاء، نسأل الله تعالى التوفيق والإعانة. هنا أسئلة منها بعضها قد أجيب عليه في ثنايا الحديث فلا داعي لتكراره. هنا سؤال يقول أخونا: إن من أجمل صور التكامل في الشريعة أن نرى على أرض الواقع في حياة الفرد المسلم، أن ترى على أرض الواقع في حياة الفرد المسلم، والمتأمل لواقع الشباب اليوم يرى بعض الخلل في من حصر على الالتزام في مظهره الخارجي والمحافظة على الصلاة ليس أقل. ليس إقلالا من شأن ما ذكر، بل من ضيعه هو لما سواه أضيع، ولكن الالتزام بدين الله له مفهوم أوسع من هذا الحصر. أنا أقول إن كلام أخي الذي كتب هذه الكلمة كلام جيد وفي محله. نعم، الشريعة كل متكامل، وأنا قد سبق وأن ذكرت في حديثي أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذ الإسلام كله جملة وتفصيلة، خذ الإسلام كاملا. ليست الشريعة عقائدة فحسب بدون أعمال، بل الشريعة قول وعمل واعتقاد، هي الدين كله. فأنت مطالب أن تصلح قلبك باعتقاد صحيح، تصلح قلبك بالإخلاص، بالتوكل على الله، بالحب في الله، بالبغض في الله، وغير ذلك من أعمال القلوب، وتصلح أيضا مظهرك الخارجي وسلوكك وجوارحك بالعمل بطاعة الله تبارك وتعالى والاستقامة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليست الشريعة تمسك بشيء دون شيء، الشريعة الكاملة، وأنا أعني هنا الشريعة الكاملة، ليست الاقتصار على جانب دون جانب. ليس المستقيم على الشريعة، ليس الرجل الصالح هو الذي يزعم أن الإيمان في الضمير ثم بعد ذلك يترك الفرائض والواجبات، وليس الرجل الصالح هو الذي يكون مظهره الخارجي مستقيما على وفق السنة ويحافظ على الصلاة، ولكن قلبه مليء بالغل، مليء بالحقد، مليء بالحسد، مليء بالكبر، مليء بالتعالي على الناس. هذا الحسد يدفعه للعمل ضد الناس، هذا الحسد يعمله يدفعه من أجل إزالة النعم التي أنعمها الله على الآخرين. كبره يجعله يحتقر الآخرين ويسخر منهم ويزدريهم، هذا ليس صالحا، بل ارتكب كبائر الذنوب. هذه من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب تشمل أعمال القلوب وتشمل أعمال الجوارح. ولذلك فالمسلم الصالح هو الذي يصلح قلبه ويصلح جوارحه ويصلح مظهره. نعم، ليس الإسلام كما يقول بعض من زاغ لباب وقشور، لا، الإسلام كله لباب، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم فهو فرض وهو مقبول، لا بد من قبوله ولا بد من التسليم له. إن كان من الواجبات فلا بد من العمل به، وإن كان من السنن فأنت أيها المسلم مدعو لأن تعمل به، سواء كان ذلك في سلوكك ومظهرك الخارجي، في ثيابك، في لحيتك، في قصك الشارب، في السواك أو غيره، أو كان ذلك في أخلاقك أو تعاملك أو في غير ذلك. إذن المسلم الصالح هو الذي يعمل على وفق الشريعة في كل حال من أحواله وفي كل شأن من شأنه. قد يكون الشخص مصليا مطلقا لحيته، لكنه يذهب إلى بنك الربا، يسمع الموعظة، يسمع خطيب الجمعة يحذره من المرابعة، ثم يخرج ويعمل بالربا، يسمع من يذكره بالله تعالى ويحذره من النظر إلى ما حرم الله، ثم يذهب وينظر إلى ما حرم الله ولا يغض بصره، يسمع كلام الله تعالى وكلام رسوله في تحريم الغيبة والنميمة، ثم يذهب ويأخذ أعراض الناس وأعراض أهل العلم ويتكلم فيهم، وفلان قال وفلان فعل وفلان ناقص علم وفلان ناقص دين. هذه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ولذلك فالرجل الصالح المستقيم هو المستقيم على السنة، هو المستقيم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا يغركم من الرجل كثرة صلاته وصيامه، ولكن انظروه عند الدينار والدرهم. الدينار والدرهم عند التعامل، عند المعاملات، هل هو رجل بالفعل مستقيم عند التعامل؟ لا يغش، لا يكذب في البيع والشراء، لا يخدع الناس يخبرهم بعيب سيارته إذا أراد أن يبيع، أم أنه يرتكب هذه المنكرات ويقول إنه رجل صالح؟ على كل حال، الله تعالى يقبل التوبة عن عباده، وهو سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وباب التوبة مفتوح، والله تعالى يفرح بتوبة عبده، بل هو دعا عباده للتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والمسلم طالب أن يتوب إلى الله في كل يوم من كل ذنب، سواء كان من ذنوب أعمال القلوب، أو كان من ذنوب اللسان التي يقترفها الإنسان بلسانه، أو كان من أعمال الجوارح. والشاب المسلم أولى الناس بالاستقامة على الشريعة، إذ هو من الدعاة إلى الشريعة، ومن الآمرين بنشر الشريعة، ومن الآمرين بتحكيم الشريعة. ولذلك فعليه أولا أن يحكمها في نفسه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تقيها بأي شيء؟ تقيها بطاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهي الشريعة التي تحيي القلوب الميتة. السؤال الذي نختم به هذا اللقاء، يقول أخونا: إن كثيرا من الناس يعتقد أن الطواف حول القبور والحلف بغير الله شرك، نرجو توضيح ذلك إما بكلمة أو بدرس. يا أخي، ليس كثير الناس هو الذي يعتقد، بل هذه هي الشريعة. الشريعة هي التي تقول إن الطواف بالقبور وأن الحلف بغير الله شرك. الطواف بالقبور تقربا إلى أهلها شرك أكبر، مخرج من الإسلام، والحلف بغير الله تعالى شرك أصغر إذا لم يصاحبه تعظيم للمحلوف به مثل تعظيم الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والمراد هنا الشرك الأصغر. فهذا هو الشريعة، هذا هو الحق، وقد تحدث العلماء في ذلك وبينوا، والقرآن طافح مبين لهذا الموضوع، والرسول عليه الصلاة والسلام مبين له كيف، وهذا هو أصل الدين، هذا هو أعظم الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. إذا كنا نقول عن شرب الخمر إن تحريمه معلوم من الدين بالضرورة، فالتوحيد أعظم من تحريم شرب الخمر، فهو معلوم من الدين بالضرورة أن الطواف بالقبور شرك، ومعلوم من الدين بالضرورة أن الدعاء غير الله شرك، ومعلوم من الدين بالضرورة أن التحاكم إلى غير الله شرك، ومعلوم من الدين بالضرورة أن الاستغاثة بغير الله والذبح للجن والسحرة والكهان وغيرهم أن هذا شرك. هذه هي أمور معلومة من الدين بالضرورة، فعلى المسلم أن يتفقه في هذا الدين. وأما أن يكون لها درس خاص فقد سبق وأن تحدثت في هذا الموضوع في نواقض الإسلام، وفي حديث عنوانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، من الدروس القرآنية في هذا المسجد، وحديث عنوانه: الكفر بالطاغوت، أيضا في هذا المسجد، وهو أيضا من ضمن الدروس القرآنية. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا جميعا الاستقامة على هذه الشريعة، وأن يجعلنا من المتبعين الصادقين لخاتم النبيين، وأسأله سبحانه أن يجعلنا من الدعاة لهذا الدين، وأن يجعلنا سبحانه من الموفقين المباركين، وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه سبحانه غفور رحيم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11165.